كلامنا في خاتمة الفصل السادس عشر، الفصل الأخير من المرحلة العاشرة. وفي هذه الخاتمة تعرضنا إلى المعاني الأربعة للقوة أو ما بالقوة. قلنا إما يراد به مبدأ القابلية وهو المادة الأولى، وإما هو مبدأ الفعل، وإما هو حيثية القبول، وإما هو حيثية الفعل. وكلامنا عن المعنى الثاني الذي هو شنو؟ مبدأ الفعل، أو بحسب اصطلاحهم العلة الفاعلية. ثم قلنا ما هي القدرة؟ قلنا القدرة هي العلة الفاعلية بإضافة العلم والإرادة، فأركانها ثلاثة: الفاعل والعلم والإرادة. لكن العلامة قدس سره قال هذا تعريف للقدرة في الممكن، أما القدرة في الواجب فهي شنو؟ فهي الفاعل والعلم والاختيار. والسبب في ذلك هو حذف الإرادة وجاء بالاختيار، لأن الإرادة صفة فعل، وإذا كانت صفة فعل والقدرة من الصفات الذاتية فلا يمكن أن تكون صفة ذاتية متقومة بصفة فعل. لكن مشهور الحكماء يرون بأن الإرادة صفة ذاتية والقدرة صفة ذاتية، ولا إشكال في ذلك. أما العلامة الذي يرى الإرادة صفة فعل، لذلك قال القدرة التي هي صفة ذاتية لا تتقوم بصفة فعل، فقال الإرادة ليس شرطا في القدرة في الواجب سبحانه وتعالى. وعلى كلا الفرضين، سواء قلنا برأي المشهور أو برأي العلامة، هل القدرة علة تامة أم علة ناقصة؟ قلنا القدرة بالنسبة لنا نحن الممكنات علة ناقصة، لأنها تتوقف على مجموعة من الشروط والعلل عند صورية وغائية وإلى آخره. أما القدرة فيه سبحانه وتعالى فهي علة تامة. إذا كانت علة تامة في الواجب وغير تامة عندنا، فإذا صدور الفعل، صدور الفعل من المولى سبحانه وتعالى صفته الوجوب أم الإمكان؟ الوجوب. لماذا؟ لأن العلة التامة توجب الفعل ولا تجعل الفعل ممكنا. أما فينا، القدرة فينا فهي علة ناقصة، والعلة الناقصة ماذا تفيد؟ تفيد الإمكان ولا تفيد الوجود. وقلنا أيضا في الدرس السابق بأنه يترتب على هذا الكلام أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فيترتب عليه بطلان تعريف بعض المتكلمين وهم الأشاعرة بأن القدرة هي ما يصح منه الفعل والسبب. فالقدرة هي إذا كان الفاعل يصح منه أن يفعل ويصح منه أن لا يفعل. قلنا هذا التعريف ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لأنه يصح منه أن يفعل وأن يترك، هذا تعريف علما للممكن، وهذا لا يدري في الواجب سبحانه وتعالى، لأنه الفعل واجب إذا كانت العلة التامة موجودة. فكلامكم هذا يتم في القدرة التي هي علة ناقصة فيصح الفعل ويصح السبب. أما في القدرة التي هي علة تامة كما في الواجب سبحانه وتعالى فلا نستطيع أن نعرف بذلك. إذن تعريفكم أخف من المدعى وهو القدرة العامة. وصلنا إلى هنا أنه لماذا اختار المتكلمون هذا التعريف للقدرة وجعلوه شاملا للممكن وللواجب؟ لماذا؟ قال لأنهم أي المتكلمين تصوروا وتوهموا إن القول بوجوب الفعل يستلزم الجبر على المولى سبحانه وتعالى. أي لو قلنا بأن هذا الفعل يجب على المولى أن يصدره، أي أن لأن هذا الفعل يجب صدوره من المولى، فهذا يعني أن المولى مجبر لا يستطيع أن يترك ذلك الفعل، والمولى سبحانه وتعالى مختار. فإذا كان المولى مختارا فلا نستطيع أن نحكم بأن فعل المولى شنو؟ واجب. ولذلك حتى فعل المولى هو ممكن، فنقول ما يصح منه الفعل أو فالتعريف شامل للممكن وشامل لمن؟ للواجب. بعبارة أخرى، إن فعل المولى واجب أم ممكن؟ إحنا قلنا واجب، هم شنو قالوا؟ ممكن. لماذا؟ لأنهم تصوروا أن القول بوجوبه يستلزم أن المولى شنو؟ عليكم سلام الله، أن المولى مجبر، وهذا مستحيل. الجواب عن ذلك، واضح، بأن القول بوجوب الفعل لا يستلزم أن يكون المولى مجبرا. لماذا؟ لأن الإجبار يأتي من عامل خارجي، عامل خارجي يجبر الفاعل على الإتيان بالفعل. أما الوجوب الذي نقول به بالنسبة للفعل وأن فعل المولى واجب، هذا الوجوب من أين أتى؟ بسبب عامل خارجي أو بسبب من المولى؟ المولى هو الذي أوجب. بعبارة أخرى، الذي يوجب الفعل هو نفس العلة التامة، لأن الفعل لا يوجد ما لم يوجب كما تقدم. أولا يجب ثم شنو؟ يوجد. فوجود الفعل دليل على وجوبه، ووجوبه ليس وجوبا على المولى، وإنما وجوب من قبل المولى، أي أن المولى هو الذي أوجبه، لأن المولى هو العلة التامة، لا أنه هناك عامل خارجي أوجب ذلك الفعل على المولى. إذا كان هناك عامل خارجي أوجب ذلك الفعل على المولى، هذا يكون شنو؟ جبرا وسلبا لاختيار المولى جل وعلا. أما نحن لا نقول بذلك، نقول الوجوب في الوجوب الذي تعلق بالفعل من جهة وجوده، أي أنه لم يوجد إلا إذا كان واجبا. زين، هذا الوجوب من أين أتى؟ من قبل المولى. إيجاب الفعل من قبل المولى، فليس من المعقول أن يكون هذا الوجوب سالبا لاختيار المولى. افتراض أن هذا الوجوب صادر من المولى، يعني هو متقدم لو متأخر رتبة؟ متأخر رتبة. فكيف يسبق الواجب رتبة ويأمر الواجب بالإتيان بالفعل؟ هذا غير متصور، يستلزم الدور أن يكون متقدما ومتأخرا. فوجوب الفعل إذا كان هو الذي يجبر المولى، يعني متقدم على المولى، بينما نحن لا نقول ذلك، نقول هذا الوجوب متأخر عن المولى، لأن المولى هو الذي حكمه، هو الذي أوجده، هو الذي أوجبه. وبعبارة ابن سينا الشيخ الرئيس يقول هذا الوجوب وجوب منه لا وجوب عليه، والذي يستلزم الجبر يوجب الوجوب عليه لا الوجوب من هو الذي أوجب، لا أن شيء آخر أوجب عليه. إن قلت هناك فاعل آخر أوجب على المولى، نقول هذا مستحيل، لأن واجب الوجود واحد ولا يوجد غيره. هذا كان بك.
يعني
مش هذا هو خلقه. طبعا هنا احنا في الدرس السابق قلنا مقصودنا من الوجوه هنا هو العقل المجرد، يعني المولى حينما اوجد الصادر الاول فهذا الصادر الاول معلول، علته الذات المقدسه سبحانه وتعالى. هي علة تامة ام ممكن ام ناقضة؟ علة تامة. واذا كانت علة تامة فنسبة العلة التامة الى المعلول شنين؟ الوجوب ام الامكان؟ تقدم سابقا انها الوجوب. زين اذا كان العقل المجرد صدوره واجبان الا يستلزم؟ الا يستلزم الايجاب على المولى او سلب الارادة؟ الجواب كلا. ليش كلا؟ لان وجوب ايجاد المجرد او وجوب المجرد هذا مستقى منين؟ من العلة التامة. وليس هناك شيء آخر فرض على العلة التامة وجوب إيجاد العقل المجرد. يعني هذا الوجوب من قبل المولى وليس وجوبا على المولى. قد يكون كلا الأمرين، قد يكون مجبرا وقد يكون مختارا. قد يكون باختياره يصدر الفعل وقد يكون شنو؟ بإجبار غيره كما هو في حياتنا العامة.
لا ممكن
أنه
إذا يستطيع يعني يستطيع أو لا يستطيع، يعني يريد أو لا يريد، ممكن
يعني أنا إرادتي وقدرتي علة ناقصة وما زال علة ناقصة، فالعلاقة بيني وبين المعلول هي علاقة الإمكان وليس علاقة الوجوب. العلة التامة يترتب عليها وجوب، العلة الناقصة يترتب عليها الإمكان. هذا تقدم في بحث العلة والمعلول. أنا علة ناقصة، ما زال علة ناقصة، ففعلي ممكن وليس شنو؟ واجب.
ليش ممكن شيخنا؟ يعني أنت الآن بنقول يعني إذا سويت الشيء ومرة ما رجع ما رجع هيطلعنا صرنا غير موجود.
إرادتي طبعا في المبارك ما مراجعين مطلبا، هذا أمس شرحناه أنه ليش أنا علة ناقصة؟ لأنها تتوقف على وجود علة مادية، على وجود قادر خارجي، على انتفاء الموانع، على وجود المقتضيات، كل هاي يلا يصدر الفعل مني. يعني أنا إذا أردت أن أدرس درس، تدريسي لهذا الدرس واجب، يعني أنا علة تامة للدرس أو علة ناقصة؟ أنا علة ناقصة. ليه؟ يتوقف على وجود وقت ومكان وطلاب ومادة وإلى آخره، شروط وانتفاء الموانع وما أدري شنو إلى آخره. فإذا هو علة ناقصة، لأن العلة التامة هي المقتضي والشرط وعدم المانع. أنا مقتضي صحيح، إرادتي مقتضي، لكن يتوقف على شروط وعلى انتفاء الموانع، فأنا علة ناقصة ولست علة تامة كما أوضحنا ذلك في الدرس السابق. قال ومن هنا يظهر أولا عدم استقامة تحديد بعضهم للقدرة بأنها ما يصح معه الفعل، وقرأناها في الدرس السابق. هذا التحديد من قبل المتكلمين. وصلنا إلى أنه إشكال مقدر. ما هو السبب الذي دعا المتكلمين إلى اختيار هذا التعريف؟ قلنا تصورهم شنو؟ أنه يستلزم كون المولى مجبرا. الجواب يقول العلامة، العلامة ذكر فقط الجواب، ولا يوجب. إنما نقول العلة التامة توجب معلولها، ولا يوجب كون فعله، أو ولا يوجب كون فعله تعالى واجبا، أن يكون سبحانه وتعالى موجبا مجبرا. يعني حينما نقول فعل المولى واجب، هذا لا يعني أن المولى شنو؟ مجبر كما تصور المتكلمون. لا، مجبرا على الفعل غير قادر عليه. ليش غير قادر عليه؟ مو غير قادر على إصداره، لا، لأنه غير قادر على تركه. إذا كان مجبرا على الفعل فهو غير قادر على تركه، وإذا كان غير قادر على تركه فسلبنا الاختيار منه. كما الآن أنت مختار بالنسبة إلى دقات القلب أو لست مختارا؟ لست مختارا. هذا مو معنى أن دقات القلب لا توجد أنت غير قادر على وجوده، لا، هي موجودة. عدم الإمكان من أجل من جهة عدم القدرة على الترك، عدم القدرة على الترك، والفاعل المختار هو الذي يستطيع أن يترك كما تطور المتكلمون. نقول لهم لا، ليس الأمر كذلك.
هذا يعني الواجب يعني كذلك أيضا غير قادر على الترك لكن بإيجاب نفسه.
أحسن.
غير قادر أيضا على الترك
لكن مو بإيجاب غيره، وإنما بإيجاب منه. إذ هذا الوجوب يا وجوب، وجوب الفعل، إذ هذا الوجوب للفعل لاحق بالفعل، لكن من أين لحق بالفعل؟ من قبله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجب ذلك، فكيف يكون هذا الوجوب متقدما وجابرا وملزما للمولى بحيث يسلب منه الاختيار تعالى الله عن ذلك؟ هذا مستحيل، يستلزم الدور. لذلك قال إذ هذا الوجوب لاحق بالفعل من قبله وهو أثره. شنو يعني وهو أثره؟ هذا الوجوب أثر للمولى، يعني وجوب عليه أو وجوب منه. وجوب منه لا وجوب عليه، لأنه أثره، لأنه أي الوجوب، وهو يعني الوجوب أثره أي أثر المولى سبحانه وتعالى. فلا يضطره أي ذلك الوجوب لا يضطر المولى إلى الفعل، لأنه يستلزم الدور. لأنه لو كان موجب، لو كان من قبل المولى فهو متأخر رتبة، فإذا افترضناه يضطر المولى إلى الفعل فهو قبل الفعل أو بعد الفعل راح يصير قبله، فهذا دوره. إن قلت هناك فاعل آخر أوجب على المولى، نقول ما لا يوجد هناك فاعل، ولا أن هناك فاعلا آخر يؤثر فيه في من؟ المولى سبحانه وتعالى هو الفاعل، بجعله مضطرا إلى الفعل حتى يكون شنو مسلوبا اختيار، لأن واجب الوجود واحد لا شريك له. هذا أولا. ثانيا قال المتكلمون بأن القدرة على الفعل يشترط فيها أن يكون الفعل مسبوقا بعدم زماني، أي هو حادث زماني، وإلا لو كان قديما فهو إما واجب وإما جنب ممتنع، وباعتبار أن الواجب واحد فلا بد أن يكون ممتنعا. إذن كل شيء ما عدا الله سبحانه وتعالى الذي هو داخل في دائرة الممكنات القدرة عليه من قبل الفاعل، لا بد أن يكون ذلك الشيء اللي هو الفعل لا بد أن يكون مسبوقا بعدم زماني، يعني لم يكن ثم يوجد. أما إذا لم يكن مسبوقا بعدم زماني فهو ممتنع، لأنه إذا لم يكن ممكنا فهو إما واجب وإما ممتنع، وباعتبار أن الواجب واحد سبحانه وتعالى فإذا يكون داخلا في دائرة الممتنع. هذا ما قالوه. وثانيا بطلان، يظهر بطلان ما قال به قوم من الأشاعرة أو من المتكلمين، إن صحة الفعل، صحة الفعل يعني القدرة على الفعل، متوقفة على كون الفعل مسبوقا بمن؟ مسبوقا بالعدم الزماني، أي أن يكون حادثا زمانيا، وإلا فالفعل الذي لا يسبقه عدم زماني هو شنو؟ ممتنعون. لماذا ممتنع؟
لأنه
ليس بواجب. إن قلنا أنه ممكن فهو مسبوق بعدم زماني، إن قلنا أنه لا ليس بممكن فينحصر أن يكون شنو؟ واجب أو ممتنع، باعتبار أن الواجب واحد فلا بد أن يكون ممتنعا. هذا القول أيضا باطل، باطل أولا وثانيا. أما أولا فلأنه مبني على أن علة الاحتياج إلى علة، ما هي؟ تقدم هذا المطلب، أن علة الاحتياج إلى علة فيها أربع نظريات تقدمت. واحدة من النظريات هي الحدوث، الحدوث الزمان، يعني الشيء لأنه حادث فيحتاج إلى علة، وهذه نظرية المتكلمين. النظرية الثانية إن الشيء يحتاج إلى علة مو لكونه حادث، وإنما لإمكانه الذاتي ولفقره الذاتي، لفقره الماهوي، لأنه وجود ربطي كما تقدم في شرحه اللي هي نظرية صدر المتألفين. هذا الكلام من قبلهم مبني على أن سبب الاحتياج إلى العلة هو الحدوث الزماني، وهذا ما لا نقبله، لأن العلة في الاحتياج هو جن هو الإمكان وليس الحدوث الزماني، ولا فرق حينئذ بين الحادث والقديم. ما زال الحادث والقديم ممكنا فهو يحتاج إلى علة قادرة عليه، سواء كان قديما أو حادثا. نظرنا ليس إلى الحدوث ولا إلى القدم، وإنما نظرنا إلى الفقر والاحتياج والإمكان، كما تقدم توضيحه تفصيلا في الدروس السابقة. هذا أولا. ثانيا، ننقض عليهم: لو سلمنا بكلامكم، لو تنازلنا وقلنا بأن الحدث الاحتياج هو جنوب الحدوث الزماني، نسألكم: الزمان، الزمان هل هو واجب أم ممتنع أم ممكن؟ الجواب واضح، المتكلمون قالوا بأن الزمان ممكن. زين، سؤال: إذا كان الزمان ممكنا فهل هو حادث زماني مسبوق بعدم زماني أم لا هو قديم؟ الجواب قلنا احنا قديم زماني، لأننا لو افترضناه حادثا فهذا يعني انعدام الزمان في فترة ما وزمان ما، وهذا تناقض. كيف ينعدم الزمان في زمان ما؟ إذ افتراض الزمان منعدما في زمان ما معناه الإيمان بانعدام الزمان والإيمان بوجود الزمان، لأن انعدام الزمان متى؟ في مرحلة زمنية، فيستلزم التناقض كما تقدم في المرحلة السابقة. إذن الزمان قديم أم حادث؟ قديم. فإذا كان قديما يحتاج إلى علة أم لا يحتاج إلى علة؟ هو ممكن فيحتاج إلى علة، والعلة قادرة عليه أم ليس قادرة عليه؟ قادرة عليه. إذن العلة قادرة على القديم الزماني، فإذا كلامكم بأن العلة لا تقدر على القديم الزماني هذا ليس بصحيح. الجواب، وهو قولهم هذا، هذا الجواب الأول، وهو مبني على القول بأن علة الاحتياج إلى العلة هي الحدوث الزماني دون الإمكان، ونحن سابقا قد أبطلنا ذلك، وقد تقدم إبطاله وإثبات أن علة الحاجة إلى العلة هو الإمكان دون الحدوث، وتقدم ذلك تفصيلا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، على أن قولكم هذا لو تنازلنا منقوض بنفس الزمان، فإن نفس الزمان قديم ليس مسبوق بعدم زماني، وإلا استلزم الدور أو التسلسل كما تقدم بيانه في المرحلة السابقة. فالزمان قديم إذا كان قديما موجود هو أو ليس بموجود؟ موجود. بينما هم تفترض، قالوا فالفعل الذي لا يسبقه عدم هو ممتنع، هذا تناقض. كيف تؤمنون بوجود الزمان مع أنه قديم وغير مسبوق بعدم زماني، مع أنكم تقولون بأن الذي لا يسبق بعدم زماني هو ممتنع؟ فهذا نقض عليهم. هذا ثانيا. ثالثا، يتبين أيضا قول الأشاعرة من المتكلمين. الأشاعرة قالوا بأن القدرة على الفعل، هل هي قدرة قبل الفعل أم قدرة مع الفعل؟ قالوا القدرة على الشيء أو على الفعل هي القدرة المتعاصرة زمانا مع الفعل. مثلا أنا قادر على التكلم، متى أكون قادرا على التكلم؟ قبل أن أتكلم أو أثناء تكلمي؟ قال الأشاعرة قبل أن أتكلم لا قدرة لي على التكلم، وإنما أكون قادرا على التكلم أثناء التكلم. لماذا؟ ما هو الدليل؟ قال لأن التكلم أو القدرة على التكلم، القدرة على التكلم عرض أم جوهر؟ الجواب وعرض، مو جزء جوهري هو القدرة، لا، القدرة بالنسبة لي هي عرض. إذا كانت عرضا طبقوا كبرى، قالوا والعرض لا يبقى في زمانين متغيرين. هنا يوجد لدينا زمانان، زمان ما قبل التكلم وزمان أثناء التكلم. فباعتبار أن القدرة لا تبقى في زمانين لأنها عرض والعرض لا يبقى في زمانين، فلدينا هنا احتمالات ثلاثة: أن تكون القدرة في الزمان السابق على التكلم وفي زمان التكلم، هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني أن تكون القدرة في زمان ما قبل التكلم وليست موجودة في زمان التكلم. الاحتمال الثالث بالعكس، أن تكون موجودة زمان التكلم وليست موجودة قبل. أما الاحتمال الأول اللي هو شنو الاحتمال الأول؟ موجودة في الزمان السابق والزمان المعاصر للتكلم، وهذا باطل هم يقولون، وهذا مستحيل. لماذا؟ لأنه يلزم وجود القدرة في زمانين. طب شنو المشكلة لي؟ لأن القدرة عرض والعرض يستحيل أن يوجد في زمانين. يعني شكلوا قياس: القدرة عرض والعرض يستحيل أن يوجد في زمانين، فالقدرة يستحيل أن توجد في زمانين. فبقى عندنا احتمال الثاني والثالث، والاحتمال الثاني مستحيل. لماذا الاحتمال الثاني مستحيل؟ لأن معناه أن القدرة موجودة في يا زمان
قبل التكلم،
أما أثناء التكلم لا توجد قدرة. هذا يعني صدور الفعل مع عدم وجود القدرة عليه، وهذا مستحيل، فلا يبقى إلا الفرض الثالث، وهي أن القدرة غير موجودة سابقا بل موجودة أثناء التكلم. هذا هو قول الأشاعرة. قال وثالثا: بطلان قول من قال من الأشاعرة أن القدرة إنما تحدث مع الفعل، أي شنو؟ معاصرة للفعل، ولا قدرة على فعل قبل الفعل، بل القدرة لابد أن تكون شنو؟ معاصرة. الجواب، نقول نجيب بجوابين. الجواب الأول أننا لا نسلم بالكبرى التي بنوا عليها الاستدلال، اللي هي شنو الكبرى؟ أن العرب لا يوجد في زمانين. من قال لكم أن العرب لا يوجد في زمانين؟ لا، العرب يوجد في زمانين ولا إشكال في ذلك. هذا جواب. الجواب الثاني جواب مبنائي، أو عفوا جواب بنائي. لو سلمنا بتعريفكم للقدرة، ما هو تعريف القدرة عندهم؟ قلنا في أول ما يصح معه الفعل. لو قلنا برأيكم بأن القدرة هي ما يصح الفعل والترك، نسألكم: أنا لو تكلمت ثم سكت ثم تكلمت، تكلمت خمس دقائق وسكتت خمس دقائق ثم تكلمت خمس دقائق. في فترة سكوتي السابقة على الكلام، ونحن قاعد نحكي على مبناهم، لابد أن يكون مسبوق بعدم زمان. أنا فترة خمس دقائق المتوسطة الكلام معدوم أو موجود؟ معدوم، الفعل غير موجود. أسألكم، أنا قادر على التكلم وعدمه أم لا؟ يصح مني الفعل والترك أم لا؟ الجواب في مرحلة ما قبل التكلم يصح مني الفعل أو الترك. إذا كان يصح مني الفعل أو الترك قبل أن أتكلم، يمكن أن أتكلم بمقدوري أن أتكلم وبمقدوري ألا أتكلم. إذن عندي قدرة أو لا توجد عندي قدرة؟ توجد عندي قدرة. فإذن قبل التكلم عندي قدرة، بمعنى أنه يصح مني أن أتكلم ويصح مني ألا أتكلم. فبناء على تعريفكم أيها الأشاعرة للقدرة، القدرة متحققة هنا لأنه يصح مني الفعل والترك. فكيف تقولون قبل الفعل لا قدرة؟ لا، قبل الفعل توجد قدرة لأنه يصح مني أن أفعل أو أن لا أفعل. قال وفيه أنهم أي الأشاعرة، هذا الجواب شنو؟ مبنائي أو جواب بنائي، يعني بناء على قولكم يلزم أنه القدرة موجودة، جواب جدلي كما يعبرون. وفيه أنهم يرون أن القدرة هي كون الشيء بحيث يصح منه الفعل والترك، أي النسبة شنو؟ إمكانية. فلو ترك الفعل أو فلو ترك الفعل زمانا ثم فعل في حالة تركه للفعل قبل أن يفعل، يصح منه الفعل والترك أم لا؟ يصح منه الفعل والترك، فهو قادر أم لا؟ فهو قادر قبل أن يفعل، لأنه يصح منه الفعل والترك قبل أن يفعل. فكيف تقولون القدرة هي مع الفعل لا قبل؟ طبعا هنا العقل الزمانية مقصودنا،
هذا المشكلة في الإشكال اللي في النية في الصوم، يعني
كانوا
اشترط أنه النية في الصوم قبل حدوث الفتح، هذا لا يمكن.
لا، ذاك بحث آخر، نحن نتكلم أن القدرة، القدرة على الفعل هل يمكن أن تكون قبله وتستمر أثناءه أم لا؟ هم يقولون لا. جوابنا عليه شنو؟ أن القدرة ما معناه هو يمكن أن تفعل ويمكن أن لا تفعل. أنا قبل أن أتكلم هذه الصفة موجودة عندي لولا، يمكن أن أفعل ويمكن أن لا أفعل، موجودة. إذن القدرة عندي قبل أن أتكلم، فالقدرة سابقة على الفعل. فكيف تقولون بأن القدرة لابد أن تكون مقارنة زمانا للفعل؟ فلو ترك الفعل زمانا ثم فعل صدق عليه قبل الفعل أنه يصح منه الفعل والترك وهي القدرة. لكن بأي معنى القدرة؟ بمعناهم الذي قالوا به، بتعريفهم الذي قالوا به. أما الجواب الصحيح على مبنانا شو نقول؟ نقول القدرة هي، ماذا عرفنا القدرة؟ هي الفاعل والعلم والإرادة. والفاعل والعلم والإرادة كما هي موجودة أثناء الفعل هي موجودة قبل الفعل. فإذا لا يشترط أن تكون القدرة معاصرة للفعل. هذا تمام الكلام عن الفصل السادس عشر في المرحلة العاشرة، وبه نختم الكلام عن المرحلة العاشرة وننتقل إلى المرحلة الحادية عشرة في العلم والعالم والمعلوم، وفيها اثنى عشر فصلا. في المقدمة قبل الدخول في الفصول يتعرض العلامة إلى جواب عن سؤال مقدم. السؤال هو السؤال: هل البحث عن العلم والعالم والمعلوم هل هو من الأبحاث الفلسفية أي بحث عن الوجود وأحكام الوجود، أم هو ليس بحثا فلسفيا وإنما هو خارج عن الفلسفة؟ بعبارة أخرى، لماذا تعرض المصنف لهذا البحث في الفلسفة الأولى التي تبحث عن أحكام الموجود بما هو موجود؟ الجواب، طبعا هذا البحث عند الفلاسفة القدماء كانوا لا يبحثونه في الفلسفة الأولى، كانوا يبحثونه في الفلسفة الثانية وهي البحث عن الطبيعية. لكن في الحكمة المتعالية أول من تعرض لهذا البحث في بحث الفلسفة الأولى هو مدرسة الحكمة المتعالية وهي مدرسة صدر المتألمين. لماذا؟ قد واحد يسأل لماذا؟ الجواب، لأنه تقدم في الفصل الأول من المرحلة العاشرة بأن الوجود ينقسم إلى ما بالقوة وإلى ما بالفعل، وانقسام الوجود إلى ما بالقوة وإلى ما بالفعل هل هو انقسام أولي ذاتي أم هو ثانوي عرضي؟ يعني هل هو انقسام بالوجود أولا وبالذات أم هو انقسام ثانيا وبالعراض وبواسطة غيره؟ الجواب، إنه انقسام أولي ذاتي، أي أن الوجود بما هو وجود إما هو بالقوة وإما هو بالفعل، وانقسامه إلى القوة والفعل ليس بوساطة أخرى، يعني حاله ليس حال انقسام الوجود إلى الحار والبارد. نقدر نقول الوجود إما حار وإما بارد؟ لا نستطيع أن نقول ذلك. لماذا؟ لأن انقسام الوجود إلى الحار والبارد ليس أولا وبالذات وإنما هو ثانيا وبالعراض، يعني بواسطة شنو؟ بواسطة الجسمية. الجسم هو القابل للحرارة والبرودة وليس هو الوجود بما هو وجود. ولذلك لا يمكن أن نقول إن الوجود إما بارد وإما حار، لا، الجسم هو إما بارد وإما حار. بخلافه في مقامنا فإن الوجود بما هو وجود إما بالقوة وإما شنو؟ هذه مقدمة أولى. فإذا الوجود بما هو وجود هو إما بالقوة وإما بالفعل، فانقسامه للقوة وبالفعل انقسام أولي. بعبارة أخرى، هذا الانقسام يعتبر يعني القوة والفعل من الأعراض الذاتية للوجود مو بواسطة أخرى. سؤال أو المقدمة الثانية، ما هو المراد من الموجود بالقوة وما هو المراد من الموجود بالفعل؟ أما الموجود بالفعل فقد تقدم، هو شنو؟ هو العقل المجرد. لماذا هو موجود بالفعل؟ لأن المجرد واجد لكل كمال، فلا يوجد هناك كمال مفقود حتى يكون بالقوة بالنسبة إليه. لأن القوة شو المعنى؟ أنه فاقد لكمال فيسعى للحصول عليه. المجرد ليس فاقدا لكمال حتى يكون بالقوة بالنسبة إليه. ولذلك قلنا في المرحلة السابقة أنه توجد حركة في المجردات أو لا توجد حركة؟ لا توجد حركة، لأن الحركة هي تغير الشيء من القوة إلى الفعل. فإذا لا يوجد شيء بالقوة لذلك المجرد، أي لا يوجد كمال مفقود وهو بالقوة بالنسبة للمجرد، فلا يتحرك نحوه لتحصيله، فلذلك لا حركة فيه وهو موجود بالفعل من جميع. أما الموجود بالقوة فهو أولا المادة، فإن المادة هي شنو؟ هي قوة الأشياء، وهي لا فعلية فيها إلا أنها شنو؟ قوة الأشياء. كونها قوة الأشياء هذا بالفعل أم بالقوة؟ هذا بالفعل، ولذلك صارت موجودة كما تقدم في البحوث السابقة. فالمثال الأول أو المصداق الأول للقوة هو المادة الأولى، وكذلك هذا المصداق الثاني هو الماديات، والماديات جمع مادي نسبة إلى المادة، والماديات المقصود بها المادة الثانية التي هي الماديات فيها فعلية من جهة وفيها قوة من جهة أخرى، أي هي بالفعل من جهة ولكن فيها قابلية أن تكون شيئا آخر. هاي فيها قابلية أن تكون شيئا آخر، هاي شنو؟ قوة أن فعل هو الماء ماء بالفعل ولكن فيه قابلية أن يكون بخارا، فالموجود بالقوة إما هو المادة أو الماديات. أما الموجود بالفعل هو العقل المجرد، هو الموجود بالفعل، هذا العقل المجرد الذي هو أحد أقسام الوجود، الذي هو الموجود بالفعل هو ينقسم عالم وعلم، علم وعالم ومعلوم. فالعلم والعالم والمعلوم من الصفات العارضة للمجرد، والمجرد أحد أقسام الموجود، فلذلك صار البحث عن العلم والعالم والمعلوم هو بحث عن أحكام الموجود بما هو موجود، فدخل في الفلسفة. المرحلة 11 في العلم والعالم والمعلوم، قد تحصل مما تقدم في المرحلة 10 أن الموجود ينقسم إلى ما بالقوة وما بالفعل كما تقدم في الفصل الأول من المرحلة 10. والأول شنو هو الأول؟ يعني ما بالقوة هو المادة والماديات. الفرق بين المادة والماديات، المادة هي قابلية الأشياء ولا فعلية فيها، أما الماديات فيها فعلية من جهة وفيها قابلية أن تكون شيئا آخر من جهة أخرى. والثاني شنو الثاني؟ بالفعل. غيرهما يعني غير المادة وغير الماديات، يعني غير عالم المادة وهو عالم المجردات، وهو المجرد عن المادة وعن أحكام المادة. لماذا صار بالفعل؟ لأنه ليس فاقدا لكمال حتى يكون بالقوة بالنسبة إليه، بل وجوده وحشره واحد كما تقدم سابقا. ومما يعرض المجرد عرضا أوليا أن يكون علما وعالما ومعلوما. فراح يصير العلم والعالم والمعلوم من أحكام المجرد، والمجرد من أحكام الوجود، فهو بحث عن أحكام الموجود بما هو موجود، فيدخل في الفلسفة الأولى. أما ما هو تعريف العلم؟ سيأتي إن شاء الله في الفصل الأول التكلم عن ذلك، لكنه يشير إليه بشكل إجمالي. قال: لأن العلم كما سيجيء بيانه في الفصل الأول حضور وجود المجرد لوجود المجرد، فهو يتعلق بالمجردات أم الماديات؟ بالمجردات وليس بالماديات. فإذا كان العلم والعالم والمعلوم يعرض الوجود المجرد فهو من أحكام الوجود، فمن الحري أن نبحث عن ذلك في الفلسفة الأولى، وفيها 12 فصلا، الفصل الأول سيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شيخ مجرد قلنا كمان من كل جهة، شنو مجرد؟